بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، صلى الله نجعله لقاء مباركا، وأن ينفع علما نافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيها قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال الشارح رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الاستفتاح في الصلاة، والاستفتاحات على أنواع ثلاثة: دعاء كهذا، وثناء كحديث أبي سعيد الخدري سبحانك اللهم وبحمدك، ومزيج من الثناء والدعاء كحديث علي وابن عباس عند مسلم. المفردات: هنيها مصغر هنا، أي وقت يسير،
وقت يسير، وهذا هو الذي يعني هذه السكتة تكون سكتة يسيرة. نعم.
بأبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، نقني طهرني حتى أكون نقية. الدرب الوسخ، الثلج هو الماء المتجمد بالطبع لا بالصناعة. البرد
الدرب لأن الذنوب والخطايا لها وسخ ولها درن، فكما ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، من الدنس. وهذا معلوم ان الثوب الابيض انه اذا وقعت فيه وسخ فانه يتاثر بذلك، يتأثر بذلك أكثر ويكون ظاهرا، والنقاب فيه يكون ماذا؟ أقوى، يكون فيه أقوى. إذا نقي الثوب الأبيض من الدنس يكون صافيا ولا يكون عليه شائبة. هذا معنى ذلك. لماذا اختير الثوب الأبيض دونه؟ لأنه يتأثر بالخطايا ويتأثر بالأوساخ الأبيض أكثر من غيره. كذلك إذا في تهديته يكون أنقى من غيره.
قال: الثلج هو الماء المتجمد بالطبع لا بالصناعة. البرد قطع.
ولماذا أيضا يعني استبدل بالماء والثلج والبرد؟ الثلج يعني قيل أن الذنوب لها خطايا، لها يعني حرارة، الذنوب لها خطايا فتنقيته يكون بماذا؟ بعكس الحرارة والثلج.
قال: البرد قطع بيض تنزل مع
البرد.
البرد قطع بيض تنزل مع المطر تشبه الملح الذكر. المعنى الإكمالي: سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقوله في سكتته بين التكبير والقراءة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الدعاء الجامع النافع المقتضي للمباعدة بينه وبين خطاياه بعدا لا لقاء بعده، كالبعد الذي بين المشرق والمغرب، وأن ينقيه من خطاياه، أي ينظفه منها كتنظيف الثوب الأبيض الذي غسل بالمنظفات، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد. فقه الحديث: أولاً، يؤخذ من قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيها قبل أن يقرأ، دليل أنه داوم على هذه السكتة لأن كان تفيد الاستمرار غالباً، وهو متعقب بما لا ينتهب هنا،
أي بمعنى يعني أن هذه السكتة هذه سكتة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ما بين تكبيره وما بين قراءته، كما في حديث عندما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سأله ذلك. وأيضا هذا حرص أبي هريرة على العلم والتعلم، ولذلك سأل حتى عن هذه السكتة التي سكتها النبي صلى الله عليه وسلم، عن السكتتان اللتان سكتهما النبي صلى الله عليه وسلم، وسكتة في أول الصلاة مع تكبير إلى القراءة، وسكتة بعد القراءة، أما التي ما بين التكبير وما بين القراءة فبين ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، بين ماذا يقول في كما في هذا الحديث أنه يقول هذا من الذكر وهو دعاء الاستفتاح. وهذا أيضا من فقه رحمه الله تعالى، فقه عبد الغني رحمه الله، عندما أتى بهذا الحديث في أول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بدأ أول ما بدأ بعد التكبير بدأ بالسكتة، إذا كبر سكت. وأيضا يؤخذ من أن التكبير ركن من أركان الصلاة، وأن التكبيرة الإحرام، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، ويطلق على التكبير أو التكبيرة أو الإحرام كل ذلك. وصفتان يقول الله أكبر لا تغني عنها أي صفة أخرى، لو قال الله العظيم لم تنعقد صلاة، أو قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما تنعقد صلاة، لا تنعقد إلا بهذه اللفظة الله أكبر. إذا كبر سكت. وهذه السنة أنه يسكت ما بين، بمعنى أنه لا يجهر إذا كانت صلاة جهرية، لكن ليه يسكت؟ معناته أنه هذا فيما يرفع، أنه ما يسمع أن يرفع بها صوته، فقال ذلك إذا كبر سكت. وإلا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم، ولكن معنى، وهذا معنى الإصرار أن بالقراءة أن يتكلم بكلام يسمع نفسه، هذا هو الإصرار. وأما الكلام الذي داخل يسمى كلام نفسه فليس بكلام، إذا قرأ بكلام النفس بقلبه فلم يقرأ، كما جاء في الحديث لا يؤاخذكم الله سبحانه وتعالى ما لم، إذا من حدثت نفسه الله لا يؤاخذ به ما لم يقل أو يفعل، فلا يعتبر كلام. الذي أحيانا يكون فمه ولا يتكلم وهكذا ويقرأ داخليا كما قال أنه أو يسر يقال إسرار، هذا ليس بإسرار، هذا كلام نفس، وكلم نفسه فقط، لكن حقيقة أنه ما تكلم، وبقي عليه أن يأتي بماذا؟ أيضا الفرق، لأن بعض الناس يجهل الإسرار، فمعنى الإسرار يظن أنه لا يتكلم كلاما يسمع نفسه، إذا حد الإسرار هو أن يسمع نفسه ومن بجواره، أعلى شيء أن يسمع من بجواره، هذا هو الإسرار. أما الجهر فهو الرفض بحيث أن يسمعه حتى من بعد، هذا الإجهاد الجهر. إذا لازم نفرق بين هذا، لأن بعض الناس أداهم الله تجده ساكت لا يتكلم، وإذا قلت أنا أقرأ سترا تقرأ في نفسك، هذه ليست صحيح، فهذه ليست قراءة، ولم تقرأ الفاتحة فتكون صلاتك باطلة في هذه الحالة. إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم سكت هنيهة قبل أن يقرأ ماذا؟ الفاتحة، قبل أن يقرأ سورة الفاتحة. طيب، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وهذا الكلام يدل على أنهم أن الرسول أحب إليه. عندما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله إنك أحب الناس إليه إلا من نفسك، قال لا يا حتى من نفسك، قال والله إنك أحب الناس إليه حتى من نفسي، قال الآن لا يا فيحب المؤمن يحب يقدم أي محبة، يقدم محبة الإنسان على أي محبة، يقدمها محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يفيدون به. المحبة ليس الكلام كل يدعي، إنما هي فعل وأقوال، هي أفعال وأقوال. الأفعال أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال أن يقول مثل قوله عليه الصلاة والسلام وليهتدي بهدي. هذا الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الله وصار في محبته لله سبحانه وتعالى.
قال ثانيا، فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب هذا الذكر وغيره من الأذكار الواردة في الاستفتاح بين التكبير والقراءة، خلافا للمالكية القائلين بكراهة ذلك، وخلافا للهذوية بأن التوجيه محله قول التكبير. ففي هذا الحديث وحديث علي عند مسلم رد عليه بما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والشر في مخالفته واتباع أقوال الرجال.
نعم، يقول عبد الله بن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة، أقول لكم قال الله قال رسول الله، وتكون قال أبو بكر وعمر. أنتم ما يقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أحد مهما كان. فانظر إلى المالكية هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصريح، حديث صريح، وهم يقولون مكروه الاستفتاح، مكروه الاستفتاح، مكروه. لما مهما دليلكم، ما لماذا هذا كلام؟ لأنهم يقولون بذلك، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم المسيء في صلاته لم يخبره لم يعلمه دعاء الاستفتاح، فدل على أنه ليس مسنونا وإنما هو مكروه. هذا ليس دليل، الدليل يدل على ذلك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لأبي بكر، ما لأبي هريرة رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أقول كذا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. حديث نعم، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يعلم الناس دعاء الاستفتاح كما يعلمهم القرآن، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فيعلمهم هذا الدعاء رضي الله عنه. نعم، ولو كان لم يكن صحيحا او مخالفا للسنه كان الصحابه ردوا عليه. هذا اجماع من الصحابه على فعل عمر وعلى ان عمر فعله وفعله صحيح، وانه اجماع من الصحابه هو ما عليه. نعم، ولم يخالفوا احد.
قال ثالثا، في قوله ما تقول اشعار بانه كان يقول شيئا في هذه السكته، ولعله استدل على ذلك باضطراب لحيته كما قال ابن دقيق العيد.
نعم، او ماذا يقول يتبين، من اجل ان يتبين هل يقول شيئا او لا يقول شيئا. ولذلك قال له في هذه السكته الاولى بين له ماذا يقول، اما في السكته الثانيه ما بين له شيء، ودل على انه لا يقول فيها شيئا، وهي ما بين ان ينتهي من القراءه الى ان يقول الى ان يركع يكبر تكبيره الركوع، يسجد سكتة قصيرة.
رابعاً، يؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الدين وتتبعهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله.
هذا حرص منهم رضوان الله عليهم، هم يحرصوا على الدين والتعلم، وهذا الذي انتهت به أنهم يحرصون حتى عليه منهم. ولذلك من حرص أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما كنت أظن أحدا يسأل غيرك، عندما سأل قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ انظر بحرصه رضي الله عنه. إذا يتبين طالب العلم ماذا؟ بالحرص وبالسؤال، يسأل أسئلة يتميز فيها حتى تقربه إلى الله سبحانه وتعالى.
خامسا يؤخذ من قوله أقول إلى آخره استحباب الدعاء لما ورد فيه بين التكبير والقراءة وهو الذي يسمى الاستفتاح، وهذا الحديث هو أصح ما ورد في الاستفتاح لأنه متفق عليه. وقد روى مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحديث وفي رواية غير يوسف بن الماجشون وهما عبد الرحمن بن مهدي وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي. الحديث ورواه ابن خزيمة الشافعي في الأم وقيداه بالمكتوبة. وذكر الحافظ في الفتح وتبعه الشوكاني أن مسلما قيده بصلاة البيت وتعقبه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى ونسب ذلك إلى الوهم. وعندي أن نسبة الحافظ إلى الوهم في هذا ليس بجيد، فلعله أخذ ذلك من وضع مسلم له في صلاة الليل أو أن زيادة من جوف الليل كان في نسخته. والمهم أن الشافعي أخذ بهذا التوجيه. واختار أحمد بن حنبل دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وفي سنده مقال. وأخرجه الخمسة على أبي سعيد وفي سنده علي بن علي الرفاعي متكلم فيه أيضا ووثقه يحيى بن معين. ورواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه. وقد اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه ثناء محض، والثناء على الله أفضل من الدعاء. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو دعاء محض وسنده أصح من كل الاستفتاحات، وحديث علي مزيد من الثناء والدعاء. ولعل الأولى أن يعمل الإنسان بكل هذه الاستفتاحات، يعمل بهذا تارة بهذا تارة، لأنها كلها صحيحة وإن كان حديث أبي هريرة أصح. والله أعلم. سادسا
هذه الواردة التي ذكر رحمه الله تعالى السياق منها من مما ورد من سياق الاستفتاح اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. ومما ورد أيضا الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه من السير الواردة في دعاء الاستفتاح، من دعاء الاستفتاح. والأول الذي ذكر الله مرة إبراهيم وميكائيل وإسرافيل هذا عند قيام في النافلة، عند قيام الليل إذا قام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بدأ ودعا هذا الدعاء الاستفتاح اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني فاختلف بالحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا هذه الأحاديث الواردة بالنسبة لي الأصح منها وكما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أن يقول اللهم أن يغفر اللهم باعد بيني وبين خطاياك، وهذا الحديث أصح الحديث، هذا أصح الحديث من جهة أنه متفق عليه رواه البخاري ومسلم. الأمر الثاني الحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الحديث صحيح، الحديث صحيح وأخذه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في ثناء على الله سبحانه وتعالى. فيأتي بهذا الحديث في صلاة، بهذا الدعاء في صلاة، وهذا يأتي به في صلاة أخرى. وأما غيرها من الأحاديث فإنها تكون ماذا في النافلة، تكون في النافلة زي اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل كما إذا قام من الليل وقام وصلى فإنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقيل كما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا لو ذكروا لأنه ثبت أنه من في بعض الروايات كما ذكر أنه من الليل من جوف الليل يعني من جوف أنه في الليل. كل هذه الأحاديث المهم أنها إن استفتح بها فصح وأصاب السنة سواء في صلاة الليل صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو صلاة نافلة، لكن إذا كان الأكثر الأكثر في ذلك أن يركز على اللهم باعد بيننا خطاياي كما بعد بين المشرك والمغرب، وكذلك دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت.
قال سادسا: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمباعدة بالعصمة في المستقبل والغسل والتنقية لما قد حصل في الماضي، وبهذا يعتبر أنه قد سأل الله أن يقيه شر الذنوب الماضية بمحوها وإزالتها والآتية بالمباعدة عنها وعن أسبابها.
نعم، كما في الحديث من صام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر عنه السنة الماضية والسنة المستقبلة. إذا هذه الماضية يقول علماء الماضية بلا شك أنها فيما مضى من الذنوب والآثام، وأما المستقبلة أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأسباب الخير ويصرفك عن الأسباب المباح الأسباب التي تؤدي إلى الخطأ والسوء والفحشاء. الله سبحانه وتعالى يصرف عنك الخطايا، هذه هي، والله أعلم، والله أعلم، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك أنه يعني المباعدة عنها وعن أسبابها، المباعدة عن الخطايا وعن أسبابها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى إذا صرفه عن الخطايا وعن الأثام هذا فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله سبحانه وتعالى يمن على عبده بذلك، يمن على عبده بذلك أن يهيئ له الطاعة ويعني يقوم إليها، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، ليس بجهده ولا كبره ولا، إنما هو اصطفاء الله سبحانه وتعالى اختاره لذلك، فيحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه الله، وينظر إلى غيره الذين لم يوفقوا أن هذا فضل الله، الله خصك بهذا الفضل يوم أن تقوم بصلاة الفجر أو تقوم بصلاة الليل أو تصوم أو تتصدق أو نحو ذلك، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى في كل شيء.
قال سابعا: في الجمع بين الماء والثلج والبرد لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في المطهرات الحسية إلى المطهرات المعنوية وهي العفو والمغفرة والرحمة، كما يقول بعض العلماء: فالماء والثلج والبرد مطهرات حسية للدنس الحسي، والعفو والمغفرة والرحمة مطهرات معنوية للدنس المعنوي. ومع أن هذه المطهرات قد جمعت بين التبريد والتنظيف والمعاصي من صفاتها الحرارة والوساخة، لذلك طلب ما يزيل هذه الصفات بأضدادها، والله أعلم.
وهذا يعني الفك يعني هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا وكما ذكرنا من العلماء يقول أن المعاصي لها حرارة، لذلك تبعد وتنقى بماذا؟ بضدها وهي البرود. نعم، ولذلك تأثر إذا أصاب الإنسان خاصة المؤمن بالمعصية تحرقه تؤثر عليه، يعرف آثارها، الله عز وجل يدفع عنها، يحس ببردها إذا غفر الله سبحانه وتعالى له وسترها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يستر عيوبا وأن يغفر لنا ذنوبا. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
إذا أول ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بماذا؟ بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، والقراءة مقصود قراءة الفاتحة، سورة الفاتحة. طيب، قبل قليل ذكرنا أنه كان يقرأ الاستعاذة، طيب هنا هل كان يقرأ الاستعاذة؟ الاستفتاح بعد الاستفتاح؟ في هذا يدل على أنه لا يدل على ذلك. إذا هنا عام، وهنا ماذا؟ مخصص. هنا عام ماذا كان؟ كان يستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. إذا مفهومه أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح، لكن دل دليل ثاني على أنه يقرأ، فنجمع بين الأدلة. فكان نعم يستفتح بالتكبير ويقرأ دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة.
قال وكان إذا ركع لم يشخص
وقرأ بماذا؟ الحمد لله رب العالمين. شوف ما ذكر البسملة. نعم.
قال وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه تراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال موضوع الحديث بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ المكلف منها القدوة والأسوة ويعمل جاهدا على تطبيقها في صلاته امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. المفردات يشخص رأسه يرفعه.
نعم مثل الشخص الشخص بمعنى هذا الشيء المرتفع، فيشخص رأسه بمعنى أنه يرفعه يكون رافعا على يعني على مستوى ظهره مرتفع، يعني في ركوعه يكون رأسه مرتفعا عن مستوى ظهره. هذا معنى يشخص. إذا لا يشخص رأسه بمعنى أنه لا يكون مرتفعا، ما يرفع رأسه عن ظهره عن مستوى الظهر، يكون مستوى الظهر فلا يرفع رأسه أعلى، إنما يكون مستوى ومستوى ظهره سواء.
قال يصوبه
نعم
يخفضه عن ظهره.
نعم هذا الآن يصوبه بمعنى يخفضه، يكون الرأس أخفض من الظهر. إذا هو ماذا يكون بين ذلك؟ لا يخفض الرأس ولا يرفع الرأس، إنما يكون على مستوى الرأس على نفس مستوى ظهره. إذا أثناء الركوع يكون مستوى الرأس مع مستوى الظهر سواء. وكما جاء في الحديث لو صببت عليه ماء منكب عدني على ماذا؟ على انه مستوي على الاستواء ظهري من الاستواء. نعم.
التحيه هي اسم التشهد التحيات. يفرش رجله اليسرى اي يجعلها تحت مقعدته مبسوطه ظاهر القدم الى الارض، ظاهر القدم الى الارض وباطنها تحت المقعده.
نعم.
قال وينصب اليمنى أي عن يمينه بأن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة والقدم منصوبة. عقبة الشيطان هي بضم العين وإسكان القاف، وإضافتها إلى الشيطان يدل على قبحها، وصورتها أن يفرش الرجل قدميه ويجعلها عن يمينه وعن يساره ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما.
هذه صورة ذكر الشيخ رحمه الله. وعقبة الشيطان أنها أن يجعل بيديه على الأرض ورجليه ينصبهما ويضع يديه بين قدميه بين ساقيه مثل جلسة الكلب هذا معنى عقبة الشيطان. عقبة الشيطان معناها أن يجلس بيديه على الأرض وينصب قدمين يعني في اليوم تكون ايش؟ ناصبين، وتكون يديه بين ساقين، تكون بين ساقين مثل كما افتراش السبب كافتراش كما يعني يفعل يجلس الكلب في جلسه الكلب. هل يسويها؟ يسويها؟ علم يعرفون
هذا الحديث.
ها؟ أبغى العمل
هي
عشان يعرفها هي لا لا لا
قصدك كذا
ايوه نعم ايوه نزل يديك اي نعم نزل يديك هكذا اي حط على الارض هكذا هذه منهي عنها في الصلاه هذه اللي يرسل فهمتها؟ ما كانت تفهمها ما كانت تتوقعها لا لا هذا لا افتراش السبب
وهذه سنه منهي عنها
أما هذه الجلسة التي يجلس على عقبيه يعني يديه على عقبيه فهذه سنة في الصلاة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم
بعضهم فسرها عقبة الشيطان بهذه.
نعم نعم لكنها صحيح أن ابن عباس بيّن ذلك أنها ليست ذلك.
قال المعنى افتراش السبع، أي افتراشا كافتراش السبع، وهو وضع المصلي لذراعيه مع كفيه.
نعم، يفترش كأن احنا نقول هذا افتراش السبع، يضع ايش؟ كفيه على الأرض هكذا، مثل بهذا الطريق، وإيش؟ هل افتراش السبع؟
الافتراش
هذا، هل افتراش السبع؟ هل افتراش يفترش كافتراش السبع؟ يكون بهذا الطريق، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، هذه منهي عنه. إذا هذه صفات المنهي عنها، عقبة الشيطان، عقبة الشيطان وافتراش السبع.
قال المعنى الإجمالي: وصفت عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أنه يدخل في الصلاة بالتكبير أي بلفظ الله أكبر، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أي أنه يقرأ الفاتحة قبل السورة، أو أنه لا يجهر بالبسملة قبل الفاتحة، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى لم يسجد ثانية حتى يطمئن قاعدة، وكان يقول في كل ركعتين التحية أي يتشهد بعد كل ركعتين، وكان يجلس جلسة الافتراش في التشهد، وكان ينهى عن الجلسة التي تسمى بعقبة الشيطان، وينهى عن بسط الذراعين في السجود ويخرج من الصلاة بالتسليم. قال فقه الحديث: قال ابن دقيق العيد: سهى المصنف في إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب، فإنه مما تفرد به مسلم عن البخاري، ورواه من حديث حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها، وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث. قال ابن حجر: وله علة، لأنه أخرجه مسلم من رواية أبي الجوزاء عن عائشة ولم يسمع منها انتهى. قلت: وإخراج مسلم له يدل على صحته عنده. وفيه عشر مسائل: الأولى تعيين التكبير في التحريمة بلفظة الله أكبر، وهو مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إبدال اسم أكبر بما دل على معناه كأجل وأعظم،
لكن الصحيح أنه لا يصح إبداله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتم يصلي، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر بغير هذا التكبير، وقال الله لم يثبت، فدل على أن أي قول غير هذا القول وهو التكبير أنه لا يصح، فقال الله العظيم أو الله الأجل أو الله الأعظم أو أجل أو أعظم فلا تصح الصلاة، خلافا لأبي حنيفة وليس له دليل في ذلك.
قال: وأوجب ابن حزم هذا الاسم، وأجاز إبدال لفظ الجلالة بالرحمن الرحيم أو غيرهما من أسماء مستدلا بقوله تعالى: وكبره تكبيرا، لكن يترجح مذهب الثلاثة للعمل المتداول المنقول جيلا عن جيل من عصر
الإجماع. هذا الإجماع أنه لم يأتي يد ولا يد الدليل على أنه بدل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم فبدل عنه كذا.
قال: لكن يترجح مذهب الثلاثة للعمل المتداول المنقول جيلا عن جيل من عصر النبوة إلى يومنا هذا على هذا اللفظ في التحريمة، ولما روى ابن ماجه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما وقال: الله أكبر. قال الحافظ: رجاله ثقات لكن فيه إرسال. قال: وروى المزار من حديث علي بسند صححه ابن القطان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من الليل قال: الله أكبر، وجهت وجهي إلى آخره. قال ابن القطان: وهذا يعني تعيين لفظ الله أكبر عزيز الوجود غريب في الحديث لا يكاد يوجد، حتى لقد أنكره ابن حزم وقال: ما عرف قط، وهو في مسند البزار وإسناده من الصحة بمكان. قال الحافظ: قلته على شرط مسلم انتهى. الثانية: استدل بقول عائشة رضي الله عنها والقراءة بالحمد لله رب العالمين من لم يرى البسملة من الفاتحة وهم المالكية، ومن يرى الإسرار بها وهم الحنفية والحنابلة. أما الشافعي فقال: إنما معنى الحديث أنه يبدأ بالفاتحة قبل السورة كما يقال. قرأني.
نعم، هذه مسألة هل البسملة من هل هي أولا هل هي آية أم أنها ليست آية؟ الجواب أنها بعض آية في القرآن الكريم، بعض آية في القرآن، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا خلاف ذلك. لكن هل هذه البسملة آية من السور أم لا؟ الجواب أنها ليست آية من السور، وإنما هي آية مستقلة يعرف بها انتهاء السورة وابتداء سورة جديدة، كما جاء في الحديث كنا نعرف انتهاء السورة وابتداء السورة بالبسملة، بالبسملة. وأيضا هذا الحديث يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ليست سورة، ليست آية من الفاتحة. وهنا ولذلك قال أول ما يبدأ بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، لم يذكر البسملة. هذا مما يستدل به العلماء على أن البسملة ليست آية من آيات الفاتحة. وإلا وأما من يستدل كالشافعية رحمه الله يقولون أن البسملة آية من الفاتحة، ولذلك يترون بها في صلاة، يترون بها في الصلاة، يقول يبسملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كتابي عن مذهب الشافعي. أظن لكم في اليمن هكذا، نعم اليمن هكذا يبسملون ما في بسملة. طيب إذا لماذا إذا عرفنا من إيش الخلاف هنا؟ منهم من يعتد بها يقول أنها آية، ولذلك من لم يقرأها في صلاة باطل، فلم يقرأ بسملة على من يقول هنا ثمرة الخلاف أن من يقول أن البسملة آية أن من لم يقرأ فيها فإن صلاته باطلة لأنه ما قرأ الفاتحة. أما من يرى أنها ليست بآية من الفاتحة وهو الصحيح كما الحديث، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يجهر لم يجهر بها وجهر بها أحيانا ويجهر بغيرها من الآيات، تدعى أنها ليست بآية من آيات الفاتحة، ليست آية من آيات الفاتحة، إنما آية مستقلة للفصل بين الصور، آية مستقلة للفصل بين الصور. إذن هذه البسملة عرفنا الفرق بينها وحكمها، منهم من يرى أنها آية من الفاتحة، منهم من يرى أنها آية مستقلة للفصل بين الصور، وهو صحيح أنها آية مستقلة للفصل بين الصور، منهم من يرى أنها ليست بآية مثل المالكية، لو ما هي آية، يعني ما يقرأ بها نهائيا، ما يقرأ بها نهائيا، ليست آية، هذا المالكية، لكن صحيح أنها آية مستقلة للفصل بين الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كما في حديث أنس لم يقرأ بل أصر بها، وأبو بكر أيضا أصر بها، وعمر أصر بها، وثبت عن ابن خطاب أنه جهر بها، لكن الإصرار أكثر، الإصرار أكثر. فلذلك من جهر بها فاتها وأصر بها لا ينكر هذا على هذا وهذا لا ينكر على هذا، لأنه ورد عن ابن خطاب هذا ورد عن، لكن الوارد الأكثر هو هذا الإصرار بالبسملة، الإصرار بالبسملة، نعم.
قال أما الشافعي فقال إنما معنى الحديث أنه يبدأ بالفاتحة قبل السورة، كما يقال قرأت تبارك الذي بيده الملك وأنت تريد السورة بأكملها والبسملة منها، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى والله أعلم. قال الثالثة يؤخذ من قولها وكان إذا ركع إلى آخره سنية المحاذاة بين الرأس والظهر وكراهة التشخيص والتصويب الذي سبق بيانه، بل السنة أن يحصر المصلي ظهره ويجعل رأسه محاذيا لظهره لا رافعا لا أرفع منه ولا أنزل.
نعم هذا هو السنة، أن يجعل رأسه وظهره سواء، يعني سواء لا يكون أحدهما أرفع من الثاني فكلا هو سواء. نعم.
الرابعة يؤخذ من قولها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولم يوجبه أبو حنيفة تمشيا على أصله وهو تقديم المطلق على المقيد، مستدلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
أيضا حديث المسيء في صلاته يكون الزيادة على النص، الزيادة على النص نص يظن منصوب، إن صحيح أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمر المسيء في صلاته أن يعتدل، أمر بذلك، يجب الاعتدال وأنه ركن، يعني بعد الركوع بعد الانحراف من الركوع أن يعتدل قائما، أن يعتدل قائما، وقال: ليعد كل ذي فقار إلى مكانه، كل فقرة ترجع إلى مكانه، كل فقار يرجع إلى مكانه.
قال أبو حنيفة: إن الله أمر في هذه الآية بمطلق الركوع والسجود، فإذا حصل ما يسمى ركوعاً وسجوداً لغوياً كفى. ويجيب الأئمة الثلاثة والجمهور بأن الأمر المطلق الوارد في القرآن بالركوع والسجود وعموم الصلاة قد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنكر على من صلى ولم يتم الركوع والسجود وأمره بالإعادة ونفى عن الصلاة الشرعية بقوله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكان قد حصل منه ما يسمى صلاة في اللغة، فاتجه النفي إليها، وتبين بأن الصلاة لا تسمى صلاة في الشرع، ولا تبرأ بها الذمة إلا إذا وقعت على النحو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تبين بهذا ضعف ما ذهب إليه هذا الإمام رحمه الله تعالى، والله أعلم. الخامسة أخذ من قوله: وكان إذا رفع رأسه من السجود، الحديث وجوب الطمأنينة فيه والبحث فيه وفي الركوع والسجود والاعتدال بين الركوع والسجود وبين السجود والسجود واحد.
نعم، إذا من رفع من السجود والاعتدال وتم جلسة بين السجدتين، هي ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، يجب أن يعتدل بها ويطمئن فيها، ويقول: الذكر واجب فيها.
السادسة يؤخذ من قولها: وكان يقول في كل ركعتين التحية وجوب التشهد الأول، وهو مذهب الإمام أحمد. وقال مالك وأبو حنيفة بسنية التشهدين جميعا، وقال الشافعي بسنية الأول وبقية الثاني، وسأستوفي البحث في بابه إن شاء الله. السابعة يؤخذ من قولها: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، حجة لمذهب أبي حنيفة أن جلسة التشهد الافتراش سواء كان أولاً أو أخيراً. وقال مالك بعكسه، وهو سنية التورك فيهما. وقال الشافعي وأحمد بالفرق بين الأول والأخير، فالأول جلسته الافتراش، والثاني جلسته التورك، كما ورد في حديث أبي حميد الساعدي، وهو الراجح الذي تؤكده الأدلة.
هذا الدليل أن الذي يكون له التشهدان السنة فيها التورك، الصلاة التي لها تشهدان السنة في التشهد الأخير التورك، أما الصلاة التي لها تشهد واحد فإنه يسن في الافتراش. نعم، افترش رجله اليسرى. نعم.
قال
ثامن يؤخذ من قولها،
قال الثامنة يؤخذ من قولها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان كراهية هذه الهيئة، وفسرت بتفسيرين: أحدهما أن يفرش قدميه على الأرض ويجلس بعقبه عليهما، الثاني أن ينصب قدميه ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما. وقد تعقب الصنعاني بن دقيق العيد في الصورة الأولى بأنها هي الواردة في حديث ابن عباس عند مسلم، وأخبر أنها هي السنة، أي في الجلسة بين السجدتين، وجعل الصورة الثانية أن يجلس بإليتيه على الأرض وينصب ساقيه. قلت: هذه الصورة هي التي فسر بها الإقعاء، وهو مكروه باتفاق، إلا أن الإقعاء غير عقبة الشيطان، والأقرب أنها هي الصورة الثانية التي يفضي فيها المصلي بعقبه إلى الأرض بين قدميه، وهذا هو الأقرب إلى تسميتها عقبة، والله أعلم. قال التاسعة يؤخذ من قولها: وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه كراهية افتراش الذراعين في السجود، وتتأكد الكراهية بمشابهة السبع.
من هي مشابهة الحيوانات؟ كذلك أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
العاشرة يؤخذ من قولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم، دليل لمن قال بوجوب السلام وهو الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يجب، مستدلا بحديث عبد الله بن عمر بن عمرو مرفوعا: مرفوعا بلفظ إذا جلس في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تم صلاته. وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أرعم الإفريقي وهو ضعيف. ومذهب الجمهور هو الأرجح لما عليه من الأدلة الكثيرة التي لا سبيل إلى ردها، منها هذا الحديث ومنها حديث علي وتحليلها السلام وهو حديث صحيح.
هذا ركن، التسليم ركن، واختلف العلماء هل التسليمتان ركن أما التسليم الأولى ركن والثانية سنة. هذه الذين قالوا بأنها تسليم ركن اختلفوا أيضا هل التسليم الأولى ركن والتسليم الثاني ركن أم أن التسليم الأولى ركن والتسليم الثاني سنة. والجواب أن التسليمتان كلاهما واجب ركن من أركان الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتم من يصلي. وأما الأحاديث الواردة التي تقول وسلم سلم عليه الصلاة والسلام فالمقصود به مثل هذا التسليم المقصود به الجميع الفعل الوارد. وإلا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم يعني من قال وذكر كما في حديث عائشة أنه سلم تسليمة تسليم فذكروا قالوا أنها واحدة تسليمة واحدة لكن الصحيح أنها أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الثاني ركن من أركان الصلاة. والفائدة والثمرة الفقهية في ذلك أنه لو قلنا الذين قالوا أن التسليمتان ركن فإذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله التسليمة الأولى ثم أحدث فصلاته هنا عند الذين يقولون أنها ركن فهي باطلة ولم يقل التسليم الثاني. أما الذين يقولون بالتسليم أن التسليم الثاني سنة إذا قال السلام عليكم ورحمة الله ثم أحدث قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله الثانية فصلاته صحيحة. إذن هذه ثمرة الفقهية في الخلاف لكن الصحيح أن الصلاة أن التسليمتان ركن من أركان الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقولون يعني يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله.
قال ومنها حديث علي وتحليله السلام هو حديث صحيح وصححه الترمذي وابن عبد البر واحمد شاكر وضعفه بعضهم بعبد الله بن محمد بن عقيل والطعن فيه من قبل حفظه. لكن حكى الترمذي عن محمد بن اسماعيل البخاري انه قال فيه مقارب الحديث كان احمد بن محمد واسحاق بن ابراهيم الحميدي يحتجون بحديثه. والاحاديث الداله على السلام كثيره ولكن اغلبها وردت من الفعل وفي الايجاب به نزاع عند اهل الاصول غير أنه هنا يفيد الوجوب لأمور ثلاثة. أحدها أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بياناً للمجمل الوارد في القرآن أعني الأمر بالصلاة فقد بيّنه صلى الله عليه وسلم بفعله. ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فأمره هذا أمر بالأفعال الواردة في الصلاة ومن لازم ذلك أنها واجبة. ثالثها أنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلاته بغير سلام ومواظبته عليه طول عمره تدل على الوجوب والله أعلم. فائدة في قول عائشة رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم دليل لمن قال بوجوب التسليمتين باعتبار أن أل للعهد الذهني أي التسليم المعهود في الذهن ويؤيد هذا المفهوم بأدلة كثيرة فيها الصحيح والحسن والضعيف. ومن أصحها حديث عامر بن سعد عن أبيه عند مسلم قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده وعزاه في المنتقى إلى أحمد والنسائي. وحديث ابن مسعود عند أحمد والأربعة بسند صحيح ولفظه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وحديث أبي معمر عند مسلم وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم وفي آخر حديثه على ما تومئون بأيديكم إلى آخره. أما الاكتفاء بتسليمة واحدة فقد وردت فيه أحاديث كلها ضعيفة إلا ما رواه الترمذي من طريق أبي حفص التلمسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وتكلم البخاري في زهير بن محمد فقال أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وأوضح. وقال أبو حاتم هو حديث منكر وضعفه الطحاوي وصواب ابن معين والنووي وابن عبد البر عدم رفعه، ورجحوا انه موقوف على عائشه رضي الله عنها، لكن وجد الحديث مرفوعا من طريق اخرى عزاها الحافظ بالتلخيص الى ابن حبان والسراج في مسنده، وقال هو على شرط مسلم، غير انه يدل على ان وقوع ذلك انما كان في قيام الليل. وعلى هذا فجواز الاكتفاء بالتسليمه الواحده انما كان في النافله لثبوت الحديث بذلك.
ممكن ان يكون سلم يعني تسليما السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، بدون ماذا؟ بدون التفات. الالتفات سنه، لكن تسليم ممكن. نعم.
فلا يكون يعني ما ورد في النافله يعني له حكم يعني نعم. يعمل في الفريضه الا اذا جاء حديث يخصه كصلاه النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحله، الا الفريضه استثناء. لا ما في ما استثناء،
هنا ما في استثناء ولا يعني مسألة فيها. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عليه الصلاة والسلام كثير، كثرة أفعال عليه الصلاة والسلام، من ذلك أنهم يسلمون تسليمتان، يسلمون تسليمتان. نعم.
قال وقد اختلف القائلون بالتسليمتين في حكمها، هل هي واجبة كلها أم لا؟ فقال بوجوب التسليمتين الإمام أحمد رحمه الله، بل ذهب في المشهور عنه إلى أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، وذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب الأولى وسنية الثانية، وذهب أبو حنيفة ومالك رحمه الله إلى سنيتهما، وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وقوله لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وما ورد من إطلاق في بعض الأحاديث فهو محمول على المقيد. والله أعلم.
والله أعلم. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.